العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قاعدة الإقرار. هناك قاعدتان ذكرها الفقهاء في مجال الإقرار. الأولى هي قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، والثانية عرفت بقاعدة من ملك، وهذا العنوان اختصار لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. ويقع الكلام في هاتين القاعدتين في عدة جهات من البحث. الجهة الأولى مضمون كل واحدة من القاعدتين. فأما القاعدة الأولى وهي إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فالمقصود منها أن كل إنسان عاقل إذا أقر على نفسه بأمر كان بضرره لا بنفعه بهذا الملاك، كان الإقرار بضرره لا بنفعه، فإن هذا الإقرار منه نافذ فهو ملزم به. فإذا أقر بأن الدار التي أسكنها ليست هي لي بل لزيد يؤخذ بإقراره وكان ملزما بما أقر. وكذلك لو أقر بأنه مديون لزيد بكذا فإنه يلزم بالمبلغ الذي أقر به لزيد. ففي هذين المثالين لأن مضمون الإقرار فيهما كان بضرره وليس بنفعه لذا يكون ملزما بما أقر. وأما إذا قال بأن الدار التي يسكنها زيد ليست هي له بل هي لي فقد غصبها مني مثلا فإن هذه الدعوى لا تقبل منه بل يطالب بالبينة على إثبات مدعاه لأن ذلك لم يكن إقرارا منه ولا اعترافا على نفسه بل هو ادعاء في صالح نفسه ونفعها فإن هذا الاعتراف لا يدخل في مورد قاعدة الإقرار لعدم كونه اعترافا على نفسه بل هو ادعاء لنفسه. وادعاء على زيد فلا يكون اعترافه نافذا بل يكون مطالبا بالبينة لإثبات دعوى. إذن من مقومات قاعدة الإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أن يكون مؤدى الإقرار بضرره لا بنفعه وصالحه. ومن خلال هذه الأمثلة اتضح أن كلمة على الواردة في لسان القاعدة مو قلنا إقرار العقلاء على أنفسهم، على هذه العلى الواردة في القاعدة إنما المراد منها ما كان الادعاء في ضرر المدعي فهو عليه وليس له، كما أنه اتضح أن المقصود من كلمة جائز الواردة في لسان القاعدة ليس بمعنى الإباحة الشرعية بل بمعنى النفوذ والإلزام، فيكون المقصود منها إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. هذا كله بالنسبة إلى مضمون القاعدة الأولى. وأما القاعدة الثانية المعروفة بقاعدة من ملك، بعد ما يقولون من ملك شيئا ملك الإقرار به في العنوان، يقولون قاعدة من ملك. بعد تكون تعرفون بأنه قاعدة من ملك، يعني قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. فالمقصود منها أنه من كانت له سلطنة شرعا على شيء كان إخباره عن إعمالها، إعمال هذه السلطنة مقبولا من دون مطالبته بإثبات ذلك. فمن كان مالكا لدار، فحيث أنه مسلط شرعا على بيعها، فإنه إذا أخبر عن بيعها كان إخباره معتبرا ونافذا. وكذلك الزوج، فحيث أن سلطنة الطلاق بيده شرعا، مو يقولون الطلاق في يد من أخذ بالساق، فحيث أن سلطنة الطلاق بيده شرعا، فإذا أخبر بأنني طلقت زوجتي كان إخباره مقبولا ونافذا ولا يطالب بالبينة والشهود. وكذلك الوكيل في البيع، إذا كان شخص وكيلا في بيع دار مثلا، حيث أنه هذا الوكيل مسلط شرعا على البيع بالوكالة كان إخباره عن وقوع البيع منه معتبرا ونافذا. ومن خلال الأمثلة التي ذكرناها اتضح أن المقصود من جملة من ملك شيئا من كان له سلطنة معتبرة شرعا على شيء، مو الملكية المصطلحة، وإلا في الوكالة لم يكن مالكا ولكن له سلطة شرعية. الزوج بالنسبة إلى الطلاق لم يكن مالكا للطلاق، أصل ما إلى معنى أن يكون مالكا للطلاق، ولكن له سلطة على الطلاق. فإذا المراد من ملك شيئا يعني من ثبتت له سلطنة شرعية على شيء. من كان له سلطنة معتبرة شرعا على شيء. كما اتضح أن المقصود من جملة ملك الإقرار به هو قبول قوله ونفوذه من دون مطالبته بالحجة لإثبات تحقق ما ادعى. ومن جميع ما ذكرنا يتضح أن معنى كلمة الإقرار في القاعدة الأولى يختلف عن معناه في القاعدة الثانية. ففي القاعدة الأولى يراد من الإقرار هو الاعتراف بما هو ضرر عليه، بينما في القاعدة الثانية يراد من الإقرار الإخبار عن تحقق شيء تحت سلطنته، سواء كان بصالحه بنفعه أو بضرره. الجهة الثانية للبحث هي في كون القاعدتين هل هما قاعدة واحدة أم أن هناك تغايرا بينهما. فإن الذي يظهر من كلمات الفقهاء أن هناك كلاما في أن القاعدتين هل هما قاعدة واحدة أم أنهما متغايرتان ومستقلتان. وعلى تقدير تغايرهما، هل أن القاعدة الأولى هي المستند والمدرك للقاعدة الثانية أم لا؟ واضح؟ وهناك قول بأن التغاير بينهما هو بالتباين. فهنا ثلاثة أقوال: الأول أنهما قاعدة واحدة، القول الثاني أنهما متغايرتان إلا أن الأولى هي المستند للقاعدة الثانية. القول الثالث أن القاعدتين متباينتان، غاية ما هناك قد يتحدان في بعض الموارد أحيانا. ولا يخفى أن هذا التشتت في الأقوال إنما حصل نتيجة لورود كلا القاعدتين في مجال الإقرار. أما القاعدة الأولى مجالها وموردها مورد الإقرار، والثاني القاعدة الثانية أيضا مجالها وموردها هو الإقرار، لذا حصل هذا التشتت بالأقوال وحصل هذا الكلام بأنهما قاعدة واحدة في مجال الإقرار أم لا قاعدتان. إذا قلنا قاعدتان، هل تكون الأولى مستند ومدرك القاعدة الثانية أم لا؟ وهناك القول الثالث بأنه لا، أصلا القاعدة الأولى أجنبية عن القاعدة الثانية مفهومان، وإن اتحدا موردا في بعض الأحيان. ونحن في مقام اختيار القول من هذه الأقوال الثلاثة نقول بأن من خلال ما ذكرناه في مضمون القاعدتين قد اتضح أن القاعدتين لا ترجعان إلى قاعدة واحدة، بل لكل واحدة معنى يغاير المعنى المقصود في القاعدة الثانية. تذكرون قلنا بأنه الإقرار في القاعدة الأولى هو شنو؟ الاعتراف، وأما الثانية الاعتراف بالضرر. نعم، وأما القاعدة الثانية بمعنى الإخبار عن تحقق شيء، فإذا بالمفهوم يختلفان. إذن لا ترجعان إلى في مضمون القاعدتين، قد اتضح أن القاعدتين لا ترجعان إلى قاعدة واحدة، بل لكل واحدة معنى يغاير المعنى المقصود في القاعدة الثانية. وبعد اتضاح المغايرة لهما فلا يبقى وجه لدعوى أن القاعدة الأولى هي المستند والمدرك للقاعدة الثانية. إذن ضعفنا القول الأول والقول الثاني، وبعد اتضاح ضعف القول الأول والثاني فالأقوى هو القول الثالث، وهو القول بالتباين مفهوما. ولكن مع هذا التباين بالمفهوم قد يتحدان في بعض الموارد. إذن هنا دعويان لا بد من إثباتهما. أولا وجود التباين بين القاعدتين مفهوما ومفادا، والدعوة الثانية شنو؟ اتحادهما في بعض الموارد. لذا النسبة من حيث المفهوم بين القاعدتين هو عموم وخصوص من وجه كما يأتي. أما إثبات الدعوة الأولى وهي أنهما شنو؟ قاعدتين متباينتين من حيث المفهوم، فذلك للفروق التي ذكرها الفقهاء بين القاعدتين. الفرق الأول أن الإقرار النافذ في قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جاهز إنما هو ما كان مؤداه بضرر المقر، بضرر المقر، بينما الإقرار المقبول في قاعدة من ملك هو أعم من أن يكون مؤداه بضرر المقر أو لم يكن كذلك. فمن أقر بهبة داره لزيد فإن مقتضى قاعدة الإقرار هو نفوذ إقراره، لأن مؤداه بضرر مصلحة المقر، ومقتضى قاعدة من ملك هو النفوذ أيضا، لأنه لما كان مالكا للدار ومسلطا شرعا على هبتها فإن إخباره بهبتها يكون نافذا ومقبولا. وأما لو أقر الوكيل على بيع شيء، الوكيل على بيع شيء إذا أقر بأنه قد باع ما هو وكيل في بيعه، فبناء على قاعدة الإقرار لا يكون إقراره مقبولا، وذلك لعدم كون مؤدى إقراره ضرر عليه أو ضررا عليه، وإن كان مضرا بمصلحة الموكل، بينما بناء على قاعدة من ملك يكون إقراره نافذا ومقبولا، وذلك لأن إقرار الوكيل ببيع ما هو وكيل في بيعه مقبول نافذ، لعدم اعتبار كون مؤداه ضررا بمصلحة المقر. من هنا قلنا أن مفاد قاعدة من ملك أعم وأوسع من قاعدة الإقرار. واضح شنو قلنا؟ الفرق الثاني أن مفاد قاعدة الإقرار لا يختص بما كان حقا للمقر أو له سلطنة شرعية عليه، فالمناط في نفوذ إقرار المقر في قاعدة الإقرار هو كون مؤدى إقراره مضرا بمصلحته، فلو أقر بقتل أحد عدوانا كان نافذا، وأما قاعدة من ملك فهي خارجة موضوعا عن هذا المورد، لأن موضوع قاعدة من ملك هو الشيء الذي يكون للمقر سلطنة عليه، والحال أنه لا سلطنة له على قتل أحد عدوانا. واضح الفرق الثاني؟ فعلى بناء على قاعدة الإقرار لو أقر بقتل شخص لأنه بضرر هذا المناط موجود تجري، ولكن مناط قاعدة من ملك هو شنو؟ الإخبار بتحقق شيء تحت سلطنته، ولا سلطنة لأحد بقتل شخص عدوانا، فلذا لا تجري هنا أصلا، خارج موضوعا، لأن موضوعها هو الإخبار عما الإخبار عن تحقق ما هو له سلطنة فيه. الفرق الثالث إن قاعدة الإقرار مختصة بالبالغين، وذلك ولذلك فهي لا تجري في حق الصبي الغير البالغ، وذلك لانصراف العقلاء، كلمة العقلاء الواردة إقرار العقلاء منصرفة إلى ماذا؟ منصرفة إلى البالغين، ولا تشمل الصبي غير البالغ. فإذا أقر الصبي بهبة ماله للغير فإن إقراره بالهبة وإن كان بضرره ولكن لا يكون نافذا. لماذا؟ بل يكون كالعدم لعدم بلوغه. المراد من العاقل هو البالغ، منصرف إلى البالغ. وأما قاعدة من ملك فهي تجري بحق الصبي فيما إذا ثبت فقها وفتوى بأن له حق التصرف فيه، فبناء على أن للصبي الحق من أن يتصرف في ملكه بالوقف حتى وإن لم يكن مالكاً، حتى وإن لم يكن بالغاً، إذا كان يملك قطعة أرض مثلاً وأراد أن يوقفها بناء على هذا الرأي الفقهي، يكون ماذا؟ يكون إخباره بالوقف نافذاً. وكذلك بالنسبة إلى الصدقة، وكذلك بالنسبة إلى الوصية، فإقراره في هذه المجالات التي ثبتت فقها بحسب المبنى الفقهي يكون إقراره ماذا؟ نافذا، حتى وإن لم يكن بالغا. وذلك لأنه بعد افتراضه مسلطا شرعا على ذلك، فبمقتضاه بحكم الملازمة الثابتة من القاعدة هو قبول خبره ونفوذه. فتحصل من جميع هذه الفروق أن مفاد القاعدتين متغاير، ولا وجه لكون القاعدة الأولى مستندا للقاعدة الثانية. هذا من حيث المفهوم. وأما من حيث الموارد فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، كما يأتي مفصلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.